إذا دورت هاي الحالة.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. طهران تزيح الستارة عن صاروخ كروز الجديد بمدى 1650 كيلومتراً. إصابة 10 الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قطاع غزة والضفة المحتلة. المشاط يدعو دول العدوان الأمريكي السعودي لوقف العدوان ورفع الحصار عن اليمن. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد قائد القوة الجو فضاء في حرس الثورة الإسلامية العميد حاجي زادة أن إيران قادرة على استهداف السفن الحربية الأمريكية من على بعد 2000 كيلومتر وحول خصائص الصاروخ الفرط الصوتي الإيراني. قال حاجي زادة إن لهذا الصاروخ محركا يتم تشغيله عند اقترابه مسافة 500 كيلومتر من الهدف، وإن سرعته تفوق سرعة الصوت ب13 مرة. كما كشف العميد حاجي زادة عن دخول صاروخ كروز باوا الخدمة بمدى 1650 كيلومترا، وتابع حاجي زادة قائلا إنه خلال العام أو العامين المقبلين سيكون لدينا قفزات كبيرة وستسمعون أخبارا جيدة في هذا المجال. أعلن مندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة أن طهران ترحب بفكرة استخدام قدرة الأمين العام للأمم المتحدة لإنشاء مجموعة دولية للبث في الحرب في أوكرانيا، وهي مستعدة للمشاركة بشكل كامل في هذه العملية. وأشار أمير سعيد إيرواني في كلمة إلى استمرار تداعيات هذا الصراع على وضع حقوق الإنسان والاقتصاد العالمي، وقال إنه رغم مرور عام على هذا الصراع لا توجد هناك آفاق لإنهائه. وأضاف أن إيران وانطلاقا من موقفها المبدئي بشأن ضرورة التزام الجميع بميثاق الأمم المتحدة، فإنها تدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان وحماية المدنيين. أعلن رئيس منظمة الطاقة النووية محمد إسلامي بناء محطة كارون للطاقة النووية في محافظة خوزستان جنوب غرب البلاد مستقبلا بطاقة محلية، بحيث لا تحتاج إيران إلى الأجانب في هذا المجال. وقال إسلامي في السنوات الأخيرة قررت منظمة الطاقة الذرية بناء محطة طاقة بقدرة 360 ميجاوات في مدينة دارخوين، وحاولت الشركة الأجنبية تصميم وبناء هذا المشروع، لكن انسحبت هذه الشركات فيما بعد. وقبل شهرين قررنا بناء محطة كارون للطاقة النووية في هذه المدينة بيد أياد إيرانية. أصيب 10 الفلسطينيين بجروح وحالة اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قطاع غزة والضفة المحتلة. فعلى حدود غزة أصيب 10 الفلسطينيين بالرصاص الحي والاختناق، بينهم عدد من الصحفيين شرق خان يونس خلال تظاهرة منددة بالمجزرة الإسرائيلية في نابلس وتضامنا مع أهالي الضفة. ففي نابلس بالضفة أصيب 25 فلسطينيا بالاختناق بالغاز خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيت الدجن. وفي شرق رام الله أصيب فلسطيني بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرة بحالة اختناق خلال قمعي قوات الاحتلال مسيرة منددة بالاستيطان في قرية رامون. في غضون ذلك يواصل الفلسطينيون في قطاع غزة فعالياتهم المنددة بالاعتداءات الإسرائيلية على الأسرى الفلسطينيين وأهالي القدس المحتلة والضفة الغربية، وأكدت المقاومة أنها ستظل يدا واحدة في مواجهة الإجرام الإسرائيلي بكل ما أتيح لها من وسائل.
مع ساعات الصباح حلق الحمام الزاجل محملا برسائل الحرية عند الحدود الشمالية لقطاع غزة، وذلك بمشاركة أهالي الأسرى الذين أرادوا أن يدعموا نضال أبنائهم في معركتهم ضد السجان الإسرائيلي.
جئنا اليوم إلى هنا إلى شاطئ بحر غزة من المناطق الشمالية في قطاع غزة لنكون قريبين من الأسرى ولنؤكد للأسرى بأن شعبهم لن يتركهم وحدهم.
احنا جينا متضامنين مع أولادنا ونتمنى أولادنا يطيروا مثل الحمام اللي طار ويرجعوا لبيوتهم، لأنه الحمام رمز الحرية والسلام.
وبعيدا عن رايات الأحزاب، وحد الشعب الوطن تحت رايته، فقد تواصلت في غزة الفعاليات الداعمة للأسرى ولصمود أهل القدس والضفة من خلال وقفات نظمتها القوى الوطنية والإسلامية أمام عدد من المساجد، انتهت بأداء صلاة الجمعة أمام مقر الصليب الأحمر بغزة. وقد أكدت المقاومة أنها ستظل يدا واحدة في مواجهة التطرف الإسرائيلي بكل ما أتيح لها من وسائل.
وحدة الميدان الفلسطيني في كل مكان تؤكد أن الشعب الفلسطيني لن يترك هذه القضايا، لن يترك أسرى، ولن يترك أرضه، ولن يترك شهداءه بدون حساب. سنواصل القتال حتى هزيمة هذا المشروع، سنواصل القتال حتى تفكيك هذه المستوطنة، سنواصل القتال حتى طبعا دحر هذا نتنياهو مؤامرة نتنياهو بن غفير عن شعبنا.
لأسرار البواسل أكدت الوقف على أننا نحن معكم ولن نترككم، وإن مقاومتكم الباسلة تشتغل ليلا ونهارا من أجل تحرير هذه الأرض المباركة وهذه المقدسات، ومن أجل تحريركم بكامل إعدادكم من سجون المحتل رغم أنف العدو الصهيوني.
وبعد انقطاع لأكثر من عامين تعود الاشتباكات على الحدود إلى الواجهة من جديد في ظل استنفار ملحوظ من جنود الاحتلال، ما يعني أن مواجهة ما تلوح في أفق غزة.
قسم الاحتلال فلسطين وقضى عقودا من الزمن وهو يحاول أن يجزئ المجزأ، وآخر ما توقع أن يراه في أفضل كوابيسه أن تنتفض غزة للضفة والضفة لغزة، وأن تخرج الثورة خارج السجون، وأن تبقى القدس في قلب كل فلسطيني مهما تبدلت الظروف. ولهذا كلما زاد في عنفه زادت أدوات الصد والمقاومة لدى الفلسطينيين.
دعا رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن دول العدوان الأمريكي السعودي إلى وقف عدوانها ورفع حصارها وخروج القوات الأجنبية من اليمن، وأكد مهد المشاط أن الشعب اليمني بعد 8 أعوام من العدوان والحصار والتضحيات الكبيرة التي قدمها ما زال متمسكا بحقوقه المشروعة وقضيته العادلة، وشدد أن على دول العدوان الأمريكي أن تأخذ تحذيرات قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي على محمل الجد، مضيفا أن تجاهل هذه التحذيرات ستكون له عواقبه وخيمة. وأشاد بالحضور المليوني في صنعاء والمحافظات أمس في مسيرات الوفاء للشهيد الصماد وتضامنا مع الشعب الفلسطيني. هذا وقد خرجت مسيرات حاشدة في مختلف المدن اليمنية في ذكرى استشهاد رئيس المجلس السياسي الأعلى السابق صالح الصماد، وتضامنا مع الشعب الفلسطيني وتحذيرا لتحالف العدوان السعودي من التسويف. وأكد المشاركون أن لا مقام لقوات الاحتلال السعودية والإماراتية على الأراضي اليمنية.
في الذكرى 5 لاستشهاد الرئيس صالح الصماد، خرج اليمنيون بالعاصمة صنعاء والمحافظات بمسيرات الوفاء تقديرا لتضحيته وتمسكا بمشروعه الوطني وتأكيدا للسير على خطاه في مواجهة العدوان والدفاع عن القضية العادلة، مستذكرين روحه الوطنية العالية وإسهاماته المميزة خلال مسيرته السياسية والجهادية. وأكدوا أن استهدافه كان ضمن المخطط الأمريكي السعودي الذي عمل على قتل وطن بأكمله لما كان للشهيد من رؤية تنموية ووطنية شاملة.
الشعب اليمني اليوم خرج في مسيرة وفاء، مسيرة عهد يمضي عليها، ومسيرة نضال راح عليها الشهيد الصماد وخطها الشهيد الصماد بدمه الطاهر بدمه الزكي. يقول الشعب اليمني اليوم إن ذلك المشروع الذي خطه الرئيس الصماد سلام الله عليه يد تبني ويد تحمي، لا بد علينا أن نحمي وأن نبني هذا الوطن.
القضية الفلسطينية كانت ضمن أولويات هذه المناسبة، حيث يؤكد الشعب اليمني في كل مواقفه على أن القضية الفلسطينية هي القضية المحورية التي لا تنفصل عن قضايا الأمة التي يحيك لها الأعداء المؤامرات. وتؤكد الجموع هنا على وحدة محور المقاومة تجاه قضاياه ومبادئه الهادفة إلى تحرير ودعم الشعوب المظلومة والحرة.
اليوم فلسطين بانتفاضتها وبحقها وبمعاناتها حاضرة ليس فقط نظريا، ولكن قد ينخرط في أي لحظة اليمن في مساندة الشعب الفلسطيني ويحول الأقوال إلى أفعال.
هذه المسيرات التي جاءت استجابة لدعوة قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي حملت رسائل تحذيرية لقوى تحالف العدوان السعودي إذا ما استمرت في المماطلة وعدم التقدم في مسار السلام ورفع الحصار وإيقاف العدوان على البلاد.
أعلنت الرئاسة السويدية لمجلس الاتحاد الأوروبي أن التكتل وافق على حزمة عقوبات جديدة على روسيا في الذكرى السنوية الأولى لغزو أوكرانيا. وقال الاتحاد إن الحزمة العاشرة تشمل إجراءات مقيدة موجهة ضد أفراد وكيانات داعمة للحرب وتنشر الدعاية أو تسلم طائرة مسيرة تستخدمها روسيا في الحرب. ويأتي الاتفاق بعد أنباء عن وجود خلافات بشأن مجموعة جديدة من عقوبات التكتل ضد روسيا. من جهتها أعلنت وزارة الخارجية الكندية فرض أوتاوا عقوبات على 129 شخصية و63 كيانا روسيا حول المستجدات بشأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بعد أن طوت عامها الأول. إليكم التقرير التالي.
يطوي العام الأول لانطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا على شبه مراوحة عسكرية في الميدان، بينما الساحة السياسية تشتعل بفعل المواقف والمواقف المضادة، وبينهما زيادة مستوى العقوبات الغربية على روسيا. وضمن سياسة الضغط الغربية على موسكو، أعلن البيت الأبيض فرض عقوبات واسعة على القطاعات الرئيسية المالية في روسيا وأكثر من 30 شخصية وشركة من بلدان أخرى تتعاون مع روسيا. من جهتها أعلنت لندن توسيع قائمة العقوبات المفروضة ضد موسكو بما في ذلك أولئك المرتبطون بشركة روساتوم. كما أكد الناتو تصميمه على مساعدة أوكرانيا في التصدي للروس، وفرضت نيوزيلندا وأستراليا عقوبات جديدة على روسيا. في المقلب الآخر، قال نائب رئيس مجلس أمن الروسي ديمتري ميدفيديف إن دوافع أعداء روسيا الرئيسيين واضحة، وهي إضعاف روسيا قدر الإمكان واستنزاف قواها لفترة طويلة. وأكد ميدفيديف على ضرورة تحقيق كل أهداف العملية العسكرية الخاصة، وبالتالي إبعاد الخطر عن روسيا حتى لو تطلب الأمر الوصول إلى حدود بولندا. وضمن المبادرات السياسية لحل الأزمة أتت المبادرة الصينية، حيث أكدت بكين على ضرورة استئناف الحوار المباشر بين روسيا وأوكرانيا في أسرع وقت ممكن، ضمن مبادرة تنص على ضرورة احترام سيادة كافة الدول ونبذ عقلية الحرب الباردة وحل الأزمة الإنسانية والحفاظ على سلامة المحطات النووية. فمبادرة الصين للتسوية في أوكرانيا طوق نجاة من حرب عالمية وشيكة، تؤكد بكين، لكنها تواجه حملة انتقادات. رد عليها المتحدث باسم الخارجية الصينية معتبرا أن انتقاد الوثيقة الصينية بشأن التسوية السياسية للأزمة يمثل محاولة غير مبررة لتشويه سمعة الصين. وضمن التطورات المتلاحقة، حذرت موسكو واشنطن والناتو وكييف من أي خطوات طائشة حيال ترانس نيستريا ذات الحكم الذاتي الموالية لروسيا في مولدافيا وسط حشد القوات الأوكرانية قرب حدودها، مؤكدة أن أي استفزاز هناك لن يبقى دون رد. وعلى الأرض، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحقيق قواتها المزيد من المكاسب شرق أوكرانيا في منطقة الدونباس وقرب بخموت، وقالت أن قواتها قتلت أكثر من 500 جندي أوكراني على 5 محاور قتال أساسية وفي الدونباس وزابوروجيا وخيرسون.
إلى العناوين. طهران تزيح الستارة عن الصاروخ كروز جديد بمدى 1650 كيلومترا. إصابة 10 الفلسطينيين خلال مواجهة مع قوات الاحتلال في قطاع غزة والضفة المحتلة. المشاطي يدعو دول العدوان الأمريكي السعودي لوقف العدوان ورفع الحصار عن اليمن. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
التقنية الحديثة ونمط الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله.
عزتنا المستمعين الأفاضل في كل مكان، تحايانا الخالصة وأماننا الطيبة تقبلوها منا، ونحن نعاود اللقاء بحضراتكم عبر جولة أخرى بين آفاق تقنيات الاتصال الحديثة وتأثيرها على نمط حياة الإنسان المعاصر، حيث سنواصل استعراضنا للجوانب السلبية من استخدام الهواتف الذكية المحمولة على نطاق الأفراد والمجتمعات.
شكرا لحسن متابعتكم، نقولها سلفا.
مستمعينا الأكارم، يعتبر نشر الشائعات من الآفات الأخرى لاستخدام الهاتف المحمول بشكل غير صحيح، فلقد حول الحصول السريع والدائم على الإنترنت وشمولية المخاطبين والخصوصية والأمن النسبي للشبكة وعدم حظر تقنية الإرسال، كل ذلك حول الرسائل القصيرة إلى وسيلة اتصال مثالية في مجال نشر الشائعات، والمستخدمون يعلمون بهذا الدور الذي تلعبه وسيلة الاتصال المتمثلة في الرسائل القصيرة، حيث يبعثونها بمجرد تسلم خبر يثير الحساسية والإثارات لمجموعة أصدقائهم ومعارفهم الآخرين كي يؤدوا دورا في هذه السلسلة الإعلامية. وتؤدي الشائعات في الغالب إلى زيادة اضطراب المجتمع وتردي الأمن النفسي له، نظرا إلى حساسية الموضوع ومضامين المعلومات التي تعكسها بشكل غير صحيح وردود الفعل غير المنطقية التي تحدثها والتي لا تعود بالنفع على أي أحد.
نعم، إن خصوصية الأشخاص وحياتهم الشخصية هي من المجالات التي لا يمكن التعرض لها، ومنذ أن دخل الهاتف المحمول حياة الإنسان فإن الجميع يتعرضون شاءوا أم أبوا للتنصت إلى المكالمات التي يجريها الأشخاص الآخرون عبر الهاتف المحمول ويتحدثون فيها عن مواضيعهم الشخصية والمهنية أو العائلية، وبهذه السهولة يتم التنصت إلى بعض المواضيع ذات العلاقة بخصوصيات الآخرين.
مستمعينا الكرام، وبالطبع فإن بعض الأشخاص يخترقون هذه الخصوصيات عن عمد، وللأسف فإن بعضا من الأشخاص المتصيدين للفرص يعمدون إلى ابتزاز الآخرين من خلال التقاط الصور والأفلام لخصوصيات الأشخاص ونشر هذه الصور في المجالات العامة أو عبر التهديد بنشر هذه الصور.
وتظهر الدراسات أن أضرارا جسيمة تلقاها هؤلاء الأشخاص حتى الآن بسبب الاستخدام المغلوط لهذه التكنولوجيا، تعتبر الاتصالات الهاتفية واللاسلكية من أهم الأهداف التي حظيت باهتمام المخترقين، فهم يعمدون إلى مراقبة مكالمات أي شخص يشاءون، فيتمكنون بذلك من الحصول على الملفات النصية والمعلومات الشخصية، بل وحتى الصور الملتقطة من قبل الهاتف المحمول.
وبإمكان بعض هؤلاء الأشخاص من خلال تصميم برامج سرقة المعلومات أن يبادروا إلى سرقة كل ذاكرة الهاتف المحمول، وبذلك تصبح صور الأشخاص المحترمين وذوي السمعة الطيبة وأفلامهم الشخصية متاحة لجميع شرائح المجتمع لتسبب لهم صدمات عنيفة نفسيا وروحية.
مستمعينا الأفاضل حياكم الله، فضلا عما سبق مما ذكرنا، فإن استخدام الهاتف المحمول عند السياقة هو أيضا من الأسباب العديدة لحوادث السير والتسبب في الاختناقات المرورية في الشوارع. وإذا ما ألقينا نظرة على أخبار حوادث المرور لأدركنا أن الهاتف المحمول هو من العوامل المهمة في حوادث السير، فقد حدث مرارا أن تسبب الاتصال أو الإجابة عليه أو قراءة الرسائل النصية في تشتيت انتباه السائق ليؤدي هذا المعنى في النهاية إلى حوادث مروعة قد تستتبع أضرارا جسيمة لا يمكن تلافيها. ولذلك يعتبر استخدام الهاتف المحمول عند السياقة مخالفة مرورية في الكثير من قوانين المرور.
لقد استخدم في صناعة كل واحدة من التقنيات الكثير من الذكاء وبذلت الكثير من الجهود، فعلينا إذن أن نستخدمها كما ينبغي وبهدف توفير الاطمئنان والأمن لنا وللآخرين، كي نحافظ بذلك على سلامتنا وسلامة الآخرين النفسية. وهنالك بعض الأشخاص لا يلتزمون بهذه الملاحظة عامدين أو غير عامدين، وعلى سبيل المثال فإن بعضا من الأشخاص يختارون لهواتفهم المحمولة نغمات تسبب الإزعاج والأذى للآخرين ويستخدمونها في كل مكان حتى في المستشفيات. ومثل هؤلاء الأشخاص يعانون في الغالب من ضعف في مهارات الاتصال والعلاقات الاجتماعية ولا يقيمون وزنا للآخرين، بل قد يعتبرون ذلك قضية هينة وعديمة الأهمية. ولكن علينا أن نعلم أنه ليس من حق أي أحد أن يسبب الإزعاج والمضايقة للآخرين بأي شكل من الأشكال، وبناء على ذلك فإن كل شيء مهم فيما يتعلق بالهاتف المحمول حتى اختيار النغمة المناسبة للمحافظة على هدوء الآخرين واطمئنانهم.
المثال الآخر هو استخدام الهاتف المحمول في الأماكن العامة، فنحن نلاحظ للأسف أن بعض الأشخاص ينهمكون في الحديث عبر هواتفهم المحمولة في الأماكن العامة من دون الالتفات إلى حقوق الآخرين. وعلى سبيل المثال فإن استخدام الهاتف المحمول في سيارات الأجرة قد يتسبب في إزعاج الأشخاص الآخرين، واستخدامه في المستشفيات يؤدي إلى إلحاق الأذى بالمرضى. والالتزام بهذه الأمور يرتبط بمدى الشعور بالمسؤولية ونوع الحب الذي يكنه الأشخاص لبعضهم البعض، ولكن ونظرا إلى أن شخصيات الأفراد مختلفة وأن البعض لا يمتلك هذا الشعور بالمسؤولية، فإن من الواجب تعليم الأشخاص الأسلوب الصحيح لاستخدام أي تكنولوجيا حديثة كي تستخدم بهدف توفير الرفاهية والاطمئنان للشخص والمحيطين به. Thank you.
مستمعينا الكرام، أنتم معنا عبر برنامج التقنية الحديثة ونمط الحياة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وحديثنا يدور حول التبعات والآثار السلبية لاستخدام الهاتف المحمول. ونضيف هنا أن تطور التقنية في مجال الاتصالات لم يؤدي إلى تسهيل الاتصالات العالمية ونشرها وتوسيعها فحسب، بل وإلى أن تتوفر إمكانية الحصول على استخدامها للجميع على أثر الإنتاج الغزير وانخفاض التكلفة النهائية للمنتجات الإلكترونية.
ورغم أن وسائل الاتصال هي أدوات لتوسيع الاتصالات وتبادل المعلومات، لكن الكثير من الشركات المنتجة غيرت من استخداماتها الرئيسة بشكل كامل من خلال إضافة بعض الإمكانيات الجانبية إلى هذه الوسائل.
وهذه القابليات والمواصفات هي في الحقيقة لخدمة البشرية، ولكن كما رأينا فإن الاستخدام غير الصحيح وغير المناسب من قبل بعض الأشخاص لهذه التكنولوجيا يتسبب في أضرار مختلفة على نطاق الحياة الفردية والعلاقات الأسرية وسلامة أفراد المجتمع نفسية. وبناء على ذلك فإن ثقافة الاستخدام الصحيح لكل تقنية ترد حديثا أمر يتطلب مساعدة الحكومات والمؤسسات التعليمية والتعاون العام بين أفراد المجتمع.
وفي ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم التقنية الحديثة ونمط الحياة، لا يسعنا إلا أن نقدم لحضراتكم خالص شكرنا وتقديرنا على كرم المتابعة.
شكرا لكم أحبتي، ونرجو أن تكونوا بانتظارنا عند آفاق أخرى من عالم التقنيات الحديثة والاتصالات الحديثة. في أمان الله وإلى الملتقى.
عشق عباس يا سامع صوت جنني حبيب وما احي غيره اسلم حتى العدو مني عشق عباس ابو غيره يا سامع صوت جنني حبيب وما احي غيره اسلم حتى العدو مني عشق عباس ابو غيره يا سامع صوت جنني يا غالي وعن نظر غايب ترى في كل قلوب ذايب عشقتك والعشق فيني على احساس العقل غالي العقل غالي يا غالي وعن نظر غايب ترى في كل قلوب ذايب عشقتك والعشق فيني على احساس العقل غالي غرامك في الحشا يسري هويت وسلميت أمري وشوقك ما يخليني أهود والدميع يجري رمان فراقك بحيرة بسبب حبك تقال وني عشق عباس أبو الغيرة يسامع صوت جنني صوت جنني حبيب وما أحيب غيره أسلم حتى العدو مني أشجع عباس أبو الغيرة سامع صوت جنني حبيب وما أحيب غيره أسلم حتى العدو مني أشجع عباس أبو الغيرة سامع صوت جنني ما غفى جفني وروح لصدبها يجني صدودك عني يا غالي انت بعد مهجتي عني هواك اصبحت انا بكيفك اخذ قلبي وهو ضيفك علشانك يا دلالي عشقتك حتى في طيفك هواك هوى عباس ما غيره بجناح اشواق يحملني عشق عباس ابو الغيره يسامع صوت جنني سلب حتى العقول مني عشق عباس ابو الغيرة سامع صوت جنبني حبيبي وما احب سلب حتى العقول مني عشق عباس ابو الغيرة سامع صوت جنبني سامع صوت جنبني
هويتك وانت مفتوني ولو عنك يسألوني أجاوب صادقي بقولي حبيبو ساكني عيوني ساكني عيوني هويتك وانت مفتوني ولو عنك يسألوني أجاوب صادقي بقولي حبيبو ساكن عيوني حبيبو وبحلم صاحي لو نايم وفكر في قمر هاشم وصار بحبه مشغول العقل واصبحت فيها هويتك والهوى هويتك والهوى مصيره سهام بروحي يرمني عشق عباس ابو الغيره يسامع صوت جنني
حبيب وما أحب غيره سلب حتى العقول مني عشق عباس أبو الغيرة سامع صوت جنني حبيب وما أحب غيره سلب حتى العقول مني عشق عباس أبو الغيرة سامع صوت جنني سامع صوت جنني
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم في هذه الجولة الأخرى من جولاتنا الأسبوعية في عالم المنتجات والصناعات الإيرانية عبر برنامجكم الإنتاج الإيراني ومحور التنمية يكون برفقتنا.
أحبتنا المستمعين، من الفروع الرئيسة والكفؤة في صناعة النسيج في البلاد صناعة السجاد، علما أن هذا المنتج يأتي في نهاية سلسلة الإنتاج، ولذلك فإن هذه الصناعة تتمتع بنسبة عالية من القيمة المضافة من الناحية الاقتصادية، وتطويرها يضخ النشاط في الكثير من الصناعات الجانبية. والسجاد الآلي هو نموذج للسجاد الذي يحاك وينتج بواسطة المكائن والآلات خلافا للسجاد اليدوي، وهذا المنتج يتميز بأسعار منخفضة للغاية مقارنة مع السجاد اليدوي لأسباب مختلفة، منها رخص المواد الأولية وإنتاجه بمقادير كبيرة خلال فترة زمنية قصيرة. وقد أدى استخدام التقنيات المتطورة والمواد الأولية المختلفة وكذلك تنوع النسيج أي الكثافة والسمك إلى إنتاج أنواع مختلفة من السجاد الآلي ووضعه تحت تصرف الراغبين فيه.
نعم، ومن الاختلافات بين السجاد اليدوي والآلي استخدام الألياف الصناعية مثل الأكريليك والبوليستير والبوليبروبلين في حياكة السجاد، ويعتبر الأكريليك من أكثر الألياف الصناعية المتداولة في إنتاج السجاد الآلي. وهذا النوع من الألياف الصناعية يشبه كثيرا الألياف الطبيعية، ويتمتع الأكريليك بعمر أطول وجودة أفضل من الألياف الصناعية الأخرى، وبالتالي فإن السجاد الآلي الذي تمت حياكته من الأكريليك أعلى ثمنا من أنواع السجاد الآلي الأخرى.
أجل أعزائي المستمعين، ويعد البوليستور أو الحرير الصناعي من الألياف الصناعية الأخرى في إنتاج السجاد الآلي، حيث يحظى بالاهتمام في الأسواق العالمية باعتباره أفضل أكيسة الأرضية لأسباب مختلفة، من بينها سهولة غسله وظاهره الجميل واللافت للنظر. ويتمتع السجاد الآلي المحاكو من ألياف البوليستير بدوام أكثر ونسبة عالية من اللمعان والألوان الزاهية، وهو يجذب الكثير من المشترين بسبب شبهه بالسجاد الحريري.
نعم، يعود تاريخ ظهور السجاد الآلي في إيران إلى حوالي نصف القرن، ففي بداية السبعينات من القرن الماضي تم إنتاج أول سجاد آلي في إيران في مصانع المخمل والحرير في كاشان بواسطة مكائن خاصة بحياكة المخمل وبالألياف الصناعية البراقة، حيث يتميز هذا النوع من السجاد بسماكة قصيرة نسبيا ووزن خفيف. وبمرور الزمن وتأسيس شركة الصناعات في كاشان أي سجاد روفاند، اتخذت هذه الشركة من إنتاج المواد الأولية اللازمة في هذه الصناعة هدفا من أهداف إنتاجها الأخرى، فضلا عن إنتاج السجاد الآلي.
وقد تم عرض أول منتج لهذا المصنع في السوق عام 1974، وكان هذا المنتج يشبه إلى حد كبير السجاد اليدوي وحظي بإقبال واسع. وتأسست بعد ذلك العديد من شركات السجاد الآلي بماركات مختلفة، منها جيلان وبارس ونقش إيران وإكباتان، وبدأت نشاطها في هذه الصناعة. وتنشط اليوم أعزائي الكرام العشرة من مصانع إنتاج السجاد الآلي في مدن إيران المختلفة بأسماء معروفة مثل قالي سليمان وفرش مشهد وشيراز ومازندران وستارية كبير وباستان وغيرها. نعم أعزائي الكرام، لا نزال نتواصل مع حضراتكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، وهذا اللقاء من برنامجكم الأسبوعي الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. موضوع حلقة اليوم صناعة السجاد.
مستمعينا الكرام، تعد صناعة السجاد الآلي من الصناعات المهمة في الاقتصاد الإيراني، وتعتبر هذه الصناعة من الفروع الخمسة المهمة والمنتخبة في صناعة النسيج في البلاد، حيث إن الاهتمام بتطويرها هو من جملة البرامج الاستراتيجية لوزارة الصناعة والمناجم والتجارة. ويبلغ مجموع الطاقة الإنتاجية لصناعة السجاد الآلي في البلاد حوالي 120 مليون متر مربع في السنة، وتعمل أكثر من 10% من الأيادي العاملة الفعالة في مجال صناعة النسيج في إيران في صناعة السجاد الآلي، ويتم إنتاج 80 مليون متر مربع من السجاد الآلي في هذا القطاع، حيث يشمل 5% من قيمة صناعة النسيج في البلاد.
نعم أعزائي الكرام، ويبلغ استهلاك السوق الداخلية للسجاد في الوقت الحالي حوالي 55 مليون متر مربع سنويا، حيث تبلغ قيمته ما يعادل 47 ألف مليار ريال. وعلى فرض النمو التركيبي البالغ 5% سنويا، فإن من المتوقع أن يبلغ حجم الطلب في السوق الداخلية في العام 2024 حوالي 85 مليون متر مربع، حيث ستفوق قيمته 70 ألف ريال إيراني حسب القيمة الحالية.
نعم مستمعينا الكرام، ومن المدن الفعالة في إنتاج السجاد الآلي في إيران مدينة مشهد وطهران ويزد وإصفهان وديليجان. وفي محافظة إصفهان تشتهر كل من مدينة أرانوبيدغول وكاشان باعتبارها قطب إنتاج السجاد الآلي في إيران ومن المناطق الرئيسة لصناعة هذا المنتج في العالم، وتقع نسبة 80% من مصانع السجاد في إيران في هذه المنطقة، حيث تنتج 70% من السجاد في البلاد، وتوجد في مدينة كاشان أكثر من 700 وحدة اقتصادية تنشط في مجال إنتاج السجاد الآلي.
وتتركز نسبة 80% من الإنتاج وفرص العمل في هذه المدينة في مجال إنتاج السجاد الآلي والصناعات المرتبطة به مثل الغزل، وتبلغ جودة السجاد الآلي في كاشان وجماله وتنوع تصاميمه حدا، بحيث أنه لفت أنظار الكثير من بلدان العالم المختلفة. ويتم تصدير هذا المنتج في الوقت الحاضر إلى أكثر من 40 بلدا في العالم، ويتم تصدير القسم الأكبر من السجاد الكاشاني إلى أستراليا وبلجيكا وتركيا وألمانيا وبريطانيا والصين وباكستان والعراق وأفغانستان وبلدان آسيا الوسطى وأمريكا اللاتينية.
مستمعينا الكرام، وفي خلال السنوات الأخيرة احتلت صناعة السجاد الآلي في إيران الرتبة الأولى في العالم من حيث جودة الإنتاج والثانية بلحاظ الطاقة الإنتاجية، وقد أدى إبداع المنتجين الإيرانيين وابتكارهم في مجال تصاميم وحياكة السجاد الآلي إلى تطور لافت في المستوى التقني لإنتاج المكائن والآلات اللازمة لهذه الصناعة. ووجهت صناع مكائن الحياكة إلى صناعة منتجات شبيهة بالسجاد اليدوي وبسماكة تفوق 1200 عقدة، وأدى استخدام التكنولوجيا العالية والتخصص والفن من قبل الناشطين في هذا القطاع إلى مستقبل زاهر في صناعة السجاد الآلي في إيران.
وفي الوقت الحاضر أعزائي المستمعين، يتم تصدير القسم الأكبر من منتجات جمهورية إيران من السجاد إلى تركيا وأفغانستان والعراق وتركمانستان، حيث بلغت قيمة صادرات السجاد الآلي من البلاد إلى تلك البلدان في العام 2021 4,200,000,000 دولار.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، دقائق مفيدة وممتعة أمضيناها معكم عبر جولتنا لهذا الأسبوع في عالم منتجات جمهورية إيران الإسلامية وصادراتها إلى الأسواق العالمية، حتى نجدد اللقاء بحضراتكم عند المزيد من هذه المنتجات والصادرات عبر برنامجكم الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. نشكر لكم طيب متابعتكم، وإلى الملتقى في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى.
شكرا لكم والسلام عليكم.
بعث الفضل بن سهل إلى الرضا عليه السلام فقال له: إني أحب أن تجمع لي من الحلال والحرام والفرائض والسنن، فإنك حجة الله على خلقه ومعدن العلم. فدعا الرضا عليه السلام بدوات وقرطاس وقال للفضل اكتب، وكان مما أملاه الإمام عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم، حسبنا شهادة أن لا إله إلا الله أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، قيوما سميعا بصيرا، قويا قائما، باقيا نورا، عالما لا يجهل، قادرا لا يعجز، غنيا لا يحتاج، عدلا لا يجوز، خلق كل شيء ليس كمثله شيء، لا شبه له ولا ضد ولا ند ولا كفوا، وأن محمدا عبده ورسوله وأمينه وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل العالمين، لا نبي بعده ولا تبديل لمثله ولا تغيير.
هذه معكم إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حياة بلا يأس. محاولة في بحث مشكلة اليأس تربويا واجتماعيا.
بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الأخوة والأخوات، معكم وحلقة أخرى من برنامج حياة بلا يأس، نرجو مرافقتنا على بركة الله.
تحية لكم مستمعين الأفاضل، وهذه الحلقة من برنامج حياة بلا يأس تستمعونها من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، فابقوا معنا.
مستمعين الأفاضل، إن لليائسين في الحياة مبررات عديدة ساقتهم لأن يتصوروا العمل ونجاحه ضربا من المستحيلات، بل ومن صور المخيلات والأحلام الواهية، ولهم مظاهر كلامية عديدة وشبهات ومناقشات يعتمدون عليها.
ومن المشاكل التي تعترض سبيل العمل الإسلامي في محور الأمل والمثابرة هي مشكلة الانحراف، ومن الممكن أن يقال إن هذه القضية تفرض على اليائسين أن يتساءلوا عن كيفية علاجها. السؤال الذي يمكن طرحه هذا هو: كيف يمكن العمل الجاد في هذا المجال وهناك ثلة من الأفراد انغمس حتى قمة رأسه بالانحراف؟
وما جدوى العمل من مجابهة هذا التردي؟ سؤال له مبرراته عند هؤلاء اليائسين، ولكن لو تدبرنا أكثر فجوابنا عليه يأتينا من عدة نواحي. أولها ناحية انغماس بعض الأفراد في الانحراف، وثانيها شدة الانحراف، وثالثها كيفية عملنا، ورابعها جدوى هذا العمل.
أيها الكرام، رغم أن بعض الأفراد انهارت قواهم الفكرية، ولكن مما يبعث على الأمل أنه ما زال مرتبطا برباط الإيمان وإن كان ضعيفا، وهو لا يحتاج إلا إلى ترميم أو إصلاح هذا الانحراف.
إن انحراف البعض يحتاج إلى إصلاح أو ترميم، حيث إن وجود العاطفة الدينية عند أبناء الأمة يسهل أمام العاملين عملية تغييرهم وشدهم إلى معالم الإسلام الوضاء، وإن الجهد الذي يتطلبه التغيير في بلد ما يختلف في المقدار والاتجاه عن السعي الذي تتطلبه عملية التغيير في مدينة أخرى.
نعم مستمعينا الكرام، فالانحراف في البلدان الإسلامية على سبيل المثال وإن كان يتميز بطابع فكري في بعض الأحيان، إلا أنه بشكل عام يختلف كل الاختلاف عن الانحراف في مناطق أخرى، فشدة الانحراف إذن تختلف في المقدار النسبي والنوعي، إلا أن هذا لا يعني نكران المشكلة وهدمها أساسا، وإلا نصبح قد فرطنا في وعينا للمسؤولية الملقاة على عاتقنا في حياتنا اليومية.
نعم مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم في برنامج حياة بلا يأس من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأفاضل، إن واجبنا الأول بصفتنا مسلمين هو الطاعة والانقياد لله تعالى، وذلك هو أحد معاني الإسلام من الناحية الاصطلاحية، فالواجب هذا يدعو إلى الالتزام. ونرى قضية الضغط السياسي في بعض البلدان تشكل مشكلة أخرى لدى اليائسين من العمل الإسلامي الهادف، فيمكن هنا تقسيم هذا اللون من الضغط إلى قسمين، فهو تارة يخص العدو وسيطرته المباشرة على البلاد الإسلامية، وتارة أخرى تشمل القاعدة السياسية التي يعتمد عليها العدو، وبتعبير آخر مجموعة التكتلات المفتعلة التي اختلقها إما بطبع قومي وإقليمي حفظا لسيادته وإما بأمور أخرى.
أجل عزيزي المستمع، إن دفاع العدو عن مصالحه ودفاع أعوانه عن مصالحهم ومصالح أسيادهم هو الذي يولد الضغط السياسي المقصود على أي عمل تفوح منه رائحة الأمل والحيوية النفسية والجد والمثابرة، وإن الضغط الناتج نتيجة الصراع الطويل في الحياة هو الذي يجعل بعض المسلمين يترددون في الإقدام، بحيث يقفون بعيدا ويصابون عندها باليأس، وذلك نظرا لخوفهم من بطش الأعداء وأعوانهم، ولكن المؤمنين الرساليين تراهم يعملون بدأب وبسالة وإخلاص وشجاعة من أجل إعلاء راية لا إله إلا الله محمد رسول الله خفاقة عالية.
لو تمكننا أخي المستمع من التوغل شيئا يسيرا نحو منبع هذا الخوف لأمكن ملاحظته بأنه دلالة صريحة على عدم الاعتقاد ببديهيات العمل الجاد والسعي لنصرة الحق التي أكد عليها الإسلام والتي ترفع لواء النصر دوما وأبدا، وكم أكد الباري سبحانه وتعالى بوضوح وجلاء في آيات عديدة على النصر الإلهي المبارك. قال الله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وفي آية أخرى: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم.
هذه الآيات المباركة وغيرها أيها الأفاضل نسمعها، لكن لا يزال البعض لا يهتم بنصرة الحق والحقيقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا معناه عدم تفعيل القدرة الفكرية المنطقية والواقعية في أذهاننا، وبالتالي يتسبب هذا الخمول بخمول آخر ويأس لا يمكن الفرار منه.
Thank you.
أخي المستمع، أختي المستمعة، إن أي عمل لا يعتمد أساسه على القاعدة الفكرية للإسلام فهو فاشل وقاصر على الإطلاق، ذلك لأن الدين القيم فقط وفقط هو الدين الأكمل والأصلح للبشر في الحياة. نعم، إن الفكرة في الحقيقة هو الموجه وهو الطاقة الدافعة للإنسان العامل، فقوة القاعدة الأساسية قوة العمل والبناء. وهنا بات الأمر واضحاً بأن العمل الإسلامي عندما ينطلق لا يتناسب بعظمته مع ضالة العمل اللا إسلامي.
وهذه حقيقة غدت بعيدة عن ذهنية البعض من أبناء الأمة الإسلامية، حتى إنهم أخذوا يطلقون غير اللائق من الكلام في كيفية وقوف العاملين للإسلام في وجه العدو وأعوانه. أيها الأفاضل، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حياة بلا يأس، نرجو أن قد نالت رضاكم.
نعم، استمعنا إلى حلقة حياة بلا يأس من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.
في أمان الله.
حفظك للعهد وياك نولد، حفظك للعهد وياك نولد، وزمام القيادة من يوم الولادة، وزمام القيادة من يوم الولادة وياك نولد. يا عباس لك مولد صف بيت الرسالة، صاري نمنحك من مولدك همة وبسالة، من عودك علي وارث وصف ذاته وكمالة، تشبه والدك يلي حملت طيبة خصالة، باسمك يا قمر صاح وهتف صوت العدالة، وياك ولدي يا بالفضل عهد الكفالة، هالعهد انكتب
يا عباس
حروف الذهب
يا عباس،
هالعهد انكتب
يا عباس
حروف الذهب
يا عباس،
مضمون الإرادة من يوم الولادة وياك انولد.
حفظك للعهد
يا عباس
وياك انولد
يا عباس،
حفظك للعهد
يا عباس
وياك انولد
يا عباس،
وزمام القيادة من يوم الولادة، وزمام القيادة من يوم الولادة وياك انولد.
من صوب المدينة للبشر هبت نسايم، وبإفق الفضل لأهل الفضل ظهرت علايم، وأنا توجهت بالراحلة لصوب المغانم، بشواقي وصلت دار الوصي والقلب هايم، صحت وناشد شنه الخبر يا أهل المكارم، قالوا لنولد للمرتضى بدر الهواشم، وجناح السعد
يا عباس
فوق على المهل
يا عباس،
وجناح السعد
يا عباس
فوق على المهل
يا عباس،
عاوس السعادة من يوم الولادة وياك انولد.
حفظك للعهد
يا عباس
وياك انولد
يا عباس،
حفظك للعهد
يا عباس
وياك انولد
يا عباس،
وزمام القيادة من يوم الولادة، وزمام القيادة من يوم الولادة وياك انولد.
دار المرتضى حين دخلت شوقك دعاني، هنيت الوصول بالتهنئة يغرد لساني، عد مهدك شفت حالة عجز يوصف بياني، شاهدت الحسن بيد حمل ورد التهاني، وحسين انغمر بمولدك عاقد أماني، والتفت نظر نظرة أمل تحمل معاني، معناها العزم
يا عباس
شفك ينرسم
يا عباس،
معناها العزم
يا عباس
شفك ينرسم
يا عباس،
براس الشهادة من يوم الولادة وياك انولد.
حفظك
حبك للعهد
يا عباس
وياك انولد
يا عباس
حبك للعهد
يا عباس
وياك انولد
يا عباس
واسمام القيادة من يوم الولادة واسمام القيادة من يوم الولادة وياك انولد
ساعة مولدك رسمت صور خالد أثرها يا مهدك إجت بنت فاطمة وشبحت نظرها شافت بالمهد يزهو ويشع مطلع قمرها صارت بنت علي يا حالة من شافت ذخرها لم زينب لقت فوق المهد راسم دهرها صورة مشرعة وطف كربلة موجة نهرها وبمهدك صور
يا عباس
اسمها الدهر
يا عباس
بمهدك صور
يا عباس
اسمها الدهار
يا عباس
عزمك وانشداده من يوم الولاده وياك انولد
حبك للعهد
يا عباس
وياك انولد
يا عباس
حبك للعهد
يا عباس
وياك انولد
يا عباس
واسمام القياده من يوم الولاده واسمام القياده من يوم الولادة